اي يعني قبل صلاة المغرب بساعة، اذا انتم تقدروا تبدلوا هذا.
احنا صفيه بيدنا
بهزي
على الاساس اليوم السبت، ترى باعتبار انه دفاع يوم الاحد فيصير من ضمن يصير في درس يوم السبت.
اي نعم،
ما يعتبر من ليله الاحد.
لا نحن نقوم تدور الشغلة.
لا لا، أساس الأخوة يكون معنا.
أقول إذا صار العصر يوم السبت، إذا حولته العصر فهذا يصير يعني ليلة يوم السبت. عفوا.
عليكم
السلام ورحمة
الله بالخير.
الله بالخير
والعافية. بعدك في سفر.
الله
ما في وفاة عمر.
مساكم الله بالخير والعافية، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في الأقوال المذكورة في مسألة بيع الواقف، وذكر الشيخ قدس سره عدة أقوال، نذكر منها قولين. القول الأول ما نقله عن ابن إدريس من أنه لا يجوز بيع الوقف مطلقا، وإن خرب وإن عدمت المنفعة، وذلك تمسكا بإطلاق النصوص الدالة على عدم جواز البيع كما سبق عرض هذه النصوص. ثم نقل الشيخ عن الحلي نفسه أنه ذكر أن هذا هو المتفق عليه أصلا، أي أن عدم جواز البيع هو مما اتفق عليه الإمامية، وإذا كان هناك خلاف أي أن هناك من يرى جواز البيع فإنما هذا الرأي في الوقف المنقطع لا في الوقف المؤبد، فلا خلاف بنظره يعني بنظر ابن إدريس، فلا خلاف في عدم جواز بيع الوقف المؤبد، ولو كان هناك من يقول بجواز البيع فإنما يقول به في الوقف المنقطع لا في الوقف المؤبد. ثم نقل الشيخ قدس سره عن الأسكافي وفخر المحققين أنهما يقولان أيضا بمقالة ابن إدريس، وذلك لأنهما صرحا بجواز البيع فقط في آلات الوقف وأجزائه. مثلا لو كان هناك مسجدون ووقف عليه حصير مثلا أو أداة معينة، ثم عدمت المنفعة في هذا الحصير بحيث لا يصح الانتفاع به فيما وقف عليه وهو المسجد، ففي مثل هذه الصورة يجوز البيع يعني بيع الحصير، إما بأن يشترى بثمنه حصير ويستخدم، أو أنه يصرف ثمنه في إصلاح الفرش الموجود في المسجد، وإذا تعذر ذلك يعني أن يشترى بثمنه مثله أو يصرف ثمنه في الفرش فيمكن صرف ثمنه في المنافع الأخرى للمسجد، كان يصرف ثمنه في إضاءة المسجد مثلا أو مثلا ترميمه، ولكن هذا بعد تعذر صرف ثمنه في نفس الفرش. يقول الشيخ: بما أن الإسكافي وفخر المحققين خص الجواز بآلات الوقف وأجزائه، يعني ما ذكر الجواز في غير آلات الوقف وأجزائه، فمعنى أنهما يقولان بمقالة ابن إدريس، وهو أنه بالنسبة لعين الوقف كالأرض الموقوفة مسجدان أو الأرض الموقوفة مثلا على جماعة معينة، بالنسبة لعين الوقف لا يجوز البيع، ولذلك خصوا الجواز فقط بآلات الوقف وأجزائه. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني الذي ذكره نقله عن القاضي ابن البراج، وهو التفصيل بين الوقف المنقطع والوقف المؤبد، فإن الوقف إذا وقف على جماعة وصرح الواقف بأنه على فرض انقراض هؤلاء الجماعة فإن الوقف يؤول إلى غيرهم من المصالح العامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا وقف مؤبد ما دام قد صرح الواقف بأنه في مثل هذا، ما دام قد صرح الواقف أنه على فرض انقراض البطون الموقوف عليهم، مثلا وقف هذه الدار على بني فلان وصرح على فرض انقراض البطون من هذه الذرية، فإن هذا الوقف يؤول للفقراء مثلا أو يؤول للمبرات والخيرات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا وقف مؤبد. في مثل الوقف المؤبد لا يجوز بيعه وإن خرب، وذلك تمسكا بالإطلاقات كما ذكرنا. أما بالنسبة للوقف المنقطع وهو ما لم يصرح الواقف بمآل الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم، قال: وقفت هذه الأرض على ذرية فلان، ومن المحتمل عادة انقراض ذرية فلان مثلا، فحينئذ إذا وقف الأرض على ذرية فلان مع أن من المحتمل انقراضهم ولم يصرح بمآل الوقف بعد انقراضهم، فهذا يسمى بالوقف المنقطع. في مثل هذا النوع من الوقف يجوز بيعه لآخر بطن من البطون الموقوف عليهم، آخر بطن من ذرية فلان مثلا، آخر بطن من ذرية فلان يجوز لهم بيع هذا الوقف. لما؟ لأن الملك ينقطع بهم وينتهي بهم، بما أن الملك ينقطع بهم فيجوز لهم البيع تحت شنو؟ شروط معينة، وهو إما أن يخرب الوقف بنحو لا ينتفع به، أو بأنه سيدي يعرف له ما هذا جاي لي، رجع لي بعد نص ساعة كذا. فيجوز يجوز لآخر بطن من الموقوف عليهم بيع الوقف إما في فرض خرابه أو في فرض اختلافهم بنحو لا يمكن الانتفاع بالوقف مع اختلافهم في الانتفاع به. فبما أن هذا آخر من يملك الوقف ولا يتصور للوقف بقاء من بعدهم، لذلك يجوز لهم بيع الوقف في هذه الموارد أو بهذه الشروط. ثم إن الشيخ قدس سره ناقش في ذلك، قال بأنه نحن نسأل من يقول بالوقف المنقطع هذا الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم يقول لمن؟ على فرض أنهم ما باعوا، على فرض أن الموقوف عليهم ما باعوا الوقف، بعد انقراض الموقوف عليهم الوقف يقول لمن؟ هل يقول لورثة الموقوف عليهم؟ كما لو فرضنا أن لهم وارث أجنبي، يعني ليس وارثا من نفس البطون، وإلا لبقي الوقف فيهم. لو فرضنا أن لهم وارثا أجنبيا، هل يقولون بأن الوقف ينتقل إلى ورثة الموقوف عليهم، أو يقولون بأن الوقف يرجع إلى الواقف وذريته بعد انقراض الموقوف عليهم؟ إن كانوا يقولون بأن الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم يؤول إلى ورثتهم، فحينئذ جواز البيع معقول، يعني آخر بطن من البطون الموقوف عليهم مالك، لأن معنى الوقف على البطون يعني تمليك البطون، فآخر وقف من البطون الموقوف عليهم يملك هذا الوقف. بما أنه يملكه يجوز له بيعه في موارد معينة لأنه أصلا مالك. أما لو، والدليل على أنه مالك أنه لو مات ينتقل إلى وارثه. أما لو قلنا بأن الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم يعود لمن؟ يعود للواقف، هذا معناه أنه ليس هناك وقف بل حبس، يعني أن الواقف أبقى العين على ملكه من أول الأمر وحبس منفعتها على الموقوف عليهم. والدليل على أنه أبقى العين تحت ملكه وإنما حبس المنفع فقط على الموقوف عليهم أنه إذا انقرض آخر بطن من الموقوف عليهم عاد الوقف لمن؟ عاد الوقف للواقف. هذا معناه أن الواقف أبقى العين على ملكه وإنما جعل للموقوف عليهم الريع والمنفع فقط. إذن فآخر بطن من الموقوف عليهم لا يملك الأرض، لا يملك العين، إذ لو كان يملك العين لانتقل إلى وارثه لم يعد إلى الواقف مرة أخرى. هذا معناه أنه لا يملك العين، فإذا كان لا يملك العين فكيف يجوز له بيعها حتى مع وجود الشرائط المعينة كالخراب أو التنازع أو ما أشبه ذلك، وأساسا لا يملك العين، إنما يملك العين الواقف، فلا بد أن تكون ولاية البيع لمن؟ للواقف وذريته. ولكنه تأمل في مناقشته قال لا، مجرد القول بالوقف المنقطع، يعني لو قلنا بأن الوقف منقطعون وأن الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم يعود للواقف، هذا لا يعني أن الموقوف عليهم لم يملكوا، لأن التمليك أيضا على قسمين، تمليك دائمي وتمليك مؤقت. لعل الواقف أخرج الأرض عن ملكه إخراجا مؤقتا، يعني لعل الواقف ملك الأرض الموقوف عليهم تمليكا مؤقتا، وقفت هذه الدار على بني فلان يعني ملكتهم هذه الدار ما داموا موجودين، فإذا انقرضوا عاد إلى ملكي. لعل التمليك كان للعين مو للمنفعة، وكان تمليكا مؤقتا، مؤقتا بوجودهم بعده يرجع إلى الواقع. إذن القول برجوع الوقف المنقطع إلى الواقف، القول برجوع الوقف المنقطع إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم لا يدل على أن الوقف لم يحصل، وإنما حصل حبسون، بل الوقف حصل والتمليك حصل، ولكنه تمليك مؤقت. فإذا كان تمليكا مؤقتا، إذن آخر بطن من الموقوف عليهم يجوز لهم بيع الوقف لأنهم ملاك وباعوه في وقت ملكهم لا في غيره من الأوقات. ثم قال: هذا التوجيه الذي ذكرناه لا ينطبق على عبارة الحلبي الذي يقول بهذا القول، حيث صرح في عبارته بأن الواقف حبس المنفعة على الموقوف عليهم لا أنه أخرج العين عن ملكه، فالإشكال يعود على مثل هذه العبارة. نعم. لماذا؟ لا، التوقيت لا، ولكنه الانقطاع فرق بين الوقف المؤقت والوقف المنقطع. المنقطع بمعنى أنه يقف على شيء أو على جهة يحتمل عادة انقراضها، هذا يسمى وقفا منقطعا لأنه وقف مؤقت. فالتمليك حينئذ تمليك منقطع لأنه تمليك مؤقت، يعني تمليك لهؤلاء ما داموا موجودين.
لكن صح في النية أنه إذا انقطعوا يرجع إليه.
صح في النية شلون يعني؟
يعني في حالة نية صيغة الوقف ينمي أنه في حالة انقطاع يرجع إليه.
حتى لو نوى لا 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 أثر له، نوى أو لم ينوي، إذا انقرضوا يرجع إلى الواقف.
تدخل في مسألة التوقيت إذا نوى؟
لا، التوقيت الذي وردت النصوص ببطلانه التوقيت الذي أن يوقت الوقف، يقول وقفت إلى كذا أو إلى سنة كذا. بعبارة أخرى، فرق بين اللا بشرط والبشرط شيء. إذا قال إلى سنة كذا هذا صار وقف بشرط شيء، وأما إذا قال وقفت الدار على بني فلان هذا لا بشرط، لكنه حيث أن بني فلان ممن ينقرض عادتين، لذلك يقولون هذا الوقف وقف منقطع، قد لا ينقرض فيبقى إلى يوم القيامة، وقد ينقرض فينتهي. بما أنه ملكهم بعد انقراضهم التمليك ارتفع بارتفاع شنو؟ موضوعه. بما أن التمليك ارتفع بارتفاع موضوعه، مقتضى القاعدة أن يعود الملك إلى شنو؟ إلى الواقع، لا أنه أرجعه لنفسه. مقتضى القاعدة رجوع الوقف إليه، لا أنه هو جعله في صيغة الوقف حتى يكون الوقف وقفا مؤقتا. مقتضى القاعدة أن يرجع إليه، وإلا يبقى بلا مالكه. نعم شيخنا، نشوف ساجد اليوم.
لا،
ما قرينا آية السجد.
لا، بالنسبة إلى حينما ترجع الملكية إلى الواقع والحال أنه ملكهم ومقتضى تملكهم أن يكون لهم السلطة الكاملة المصوغة لصحة البيت.
بل فإذا لم يبيعوا الكرام.
بس بالنسبة إلى هذا،
فإذا لم يبيعوا إلى أن انقرضوا.
بس وجود السلطة الكاملة المصوغة للبيع كيف معها يصح رجوعها إلى الواقع مرة أخرى؟
إذا باعوها.
ما باعوا
فماتوا انقرضوا، الآن يعود لمن؟ يبقى بلا مالكين، وهذا غير محتمل.
فقهي الشيخ الأنصاري حينما قال إلا أن يوجه بأنه أوقفوا بشرط هكذا، إن انقرض البطوقة فهو يرجع إليه.
لا 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 لا، مقصوده هكذا، هو يقول إذا كان مقصود القائلين بالوقف المنقطع، إذا كان مقصود القائلين بالوقف المنقطع أن هذا الوقف يعود لورثة الموقوف عليهم، فيصح البيع لأنهم ملاك ملاك بعد. وإذا كان مقصود القائلين بالوقف المنقطع أنه يعود للواقف فهذا حبس وليس بوقف. ثم وجهه قال لا وقف ولكنه وقف على هؤلاء ما داموا موجودين، يعني بعبارة أخرى قصور في الوقف ولي قصور في التمليك، وليس شنو تحديدا، هو ما حدد، لكن التمليك قاصر أن يمتد لما بعد وجودهم. إذا قال وقفت هذه الدار على بني فلان هذا تمليك قاصر في نفسه عن أن يمتد إلى ورثتهم، هو نفس التمليك قاصر. بما أنه تمليك قاصر بعد انقطاعه مقتضى القاعدة أن يعود لمن؟ للواقع، بل بمقتضى القاعدة. إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف، يعني العمومات التي مضت، عدم جواز البيع، فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في هذه العمومات في الجملة أقوالا لا يقر، لا بالجملة، يعني في الجملة يخرج عن عموم المنع. أحدها عدم الخروج عنه أصلا، يعني لا يجوز بيع الواقف، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس الحلي حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس سره قال: والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه، يعني بعد وقف العين وتقبيضه، يعني أقبض الموقوف على أقبض الموقوف للموقوف عليه، لا يجوز الرجوع فيه، واضح لا يجوز الرجوع فيه، ولا تغييره عن وجوهه وسبله، هذا هم واضح، الوقوف على ما يقفها أهلها، ولا بيعه، هذا الشاهد محل الكلام، ولا بيعه سواء كان بيعه أدر، يعني أكثر مصلحة عليهم أم لا، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره، أو يحصل، يعني أو يحصل بحيث لا يجدي نفعان، يعني يحصل مقدار من الريع لكن لا يجدي نفعان أم لا، يعني على كل حال لا يجوز بيع الواقف. قال الشهيد رحمه الله بعد نقل أقوال المجوزين: وابن إدريس سد الباب فهو نادر مع قوته، نعم بلي، وهو نادر مع قوته، يعني قول ابن إدريس قول نادر وإن كان قويا لأنه تمسك بالمطلقات ما عاد عنها. وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، هو نفس ابن إدريس مو بس قال رأي بل قال لا خلاف أصلا في أن الوقف المؤبد لا يجوز بيعه. مذهبنا هو مذهبه هو رأيه، وقد يعني مسلكنا كأنه يقول: وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، قال: إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا، يعني في جواز البيع، إنما هو شنو؟ إذا كان الوقف على قوم مخصوصين كبني فلان وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، لم يذكر بعد انقراضهم أنه يرجع إلى غيرهم، في مثل هذا حصل شنو؟ حصل الخلاف. وأما إذا كان الوقف على قومين ومن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره، يعني إلى غير الواقف، إلى أن يرث الله الأرض، لم يجز بيعه على وجه بغير خلاف بين أصحابنا. وفيه نظر، يعني قوله بغير خلاف فيه نظرون مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في الوقف المؤبد. وحكي المنع مطلقا أيضا عن الأسكافي أنه منع، وفخر الإسلام أيضا وهو فخر المحققين، إلا في آلات الموقوف وأجزائه كحصير المسجد مثلا ومصابيحه وأشبه ذلك، التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع، لا يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها. قال الإسكافي على ما حكي عنه في المختلف: إن الموقوف عليه، شوف العبارة، إن الموقوف عليه رقيقا أو غيره، يعني يريد يقول إنما وقف عليه، مثلا عندنا مسجد وعندنا موقوف على المسجد وهو الحصير، الآن هو ناظر للموقوف على المسجد لا للمسجد، إن الموقوف عليه يعني إن الموقوف على الوقف، الموقوف عليه الضمير يعود على الوقف، إن الموقوف على الوقف، هو ناظر الآن للموقوف على الوقف لا لنفس الوقف، إن الموقوف على الوقف رقيقا أو غيره، يعني سواء كان الموقوف على الوقف رقيق مثل شنو أوقف العبد على مثلا هذه على هذه الدار أو على بني فلان، أو غير الرقيق مثل الآلات والفرش وأشبه ذلك، إن الموقوف عليه يعني إن الموقوف على الوقف رقيقا أو غيره، هذا الموقوف على الوقف لو بلغ حاله حال الموقوف إلى زوال ما سبل من منفعته، يعني بلغ حال الحصير أو الفراش إلى أنه شنو يزول ما سبل من منفعته، يعني تزول منفعته، ما سبل من منفعته يعني ما وقف من منفعته، إلى زوال ما سبل من منفعته فلا بأس ببيعه كالحصير مثلا، وإبدال مكانه شنو بثمنه، يعني يشترى بثمنه حصير مثله إن أمكن، أو صرفه قصد صرف الثمن مو صرف الحصير، الحصير بعد ما ينتفع به، أو صرفه يعني صرف الثمن فيما كان يصرف إليه منفعته، يعني يوم كان الحصير موجود كان يصرف شنو في الفرش، الآن الثمن يصرف في الفرش أيضا، أو رد ثمنه على منافع أخرى غير الفرش، على منافع ما بقي من أصل ما حبس معاه، شنو اللي حبس مع الحصير، حبس معه مثلا مصابيح أخرى، يصرف الثمن في تلك المنافع إن كان في ذلك صلاحهم، هذا كلام الإسكافي. وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده العلامة: ولو خلق حصير المسجد، خلق يعني شنو؟ تلف، مثل ما ذاك الشاعر يقول: شهدت بأن الله ليس بخالق، ليس بخالق يعني ليس ببالي، يعني الله لا يبلى، شهدت بأن الله ليس بخالق، وأن رسول الله ليس من البشر، تعرفوا معناه؟
وأن رسول الله
ليس من البشر، وليس علي المرتضى بابن عمه، ومن شك في هذا المقال فقد كفر. وقال فخر الدين تعرف الكفر شيخنا؟ تعرف الكفر؟ كفر السيارة. وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده: ولو خلق حصير المسجد عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع، جذع المسجد، بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق، فالأقرب جواز بيعه. ثم قال بعد احتمال المنع أنه لا يجوز بيعه لأنه وقف بعموم النص، قال: والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، وإلا ففي غيره من المنافع. إذن بالنتيجة هما شنو؟ هما موافقان لمن؟ للحلي، لأنهما خص الجواز بالآلات، ونسبة المنع إليهما على الإطلاق، يعني بعضهم نسب إليهما المنع من الوقف على الإطلاق، لا بد أن تبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف، يعني يقولان بعدم جواز بيع الوقف على الإطلاق إلا في هذه الآلات التي لا خلاف في جواز بيعها. وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي، يعني في كتاب الكافي الذي هو الكافي في الفقه مو في الحديث أيضا. فلاحظ الثاني، القول الثاني: الخروج عن عموم المنع، يعني عموم المنع في الروايات، الخروج عن شنو؟ في الوقف المنقطع في الجملة أيضا لا دائما، خاصة دون المؤبد، وهو هذا القول المحكي عن القاضي ابن البراج، حيث قال في محكي المهذب، المهذب حكى عنه: إذا كان الشيء وقفا على قوم كبني فلان ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك، يعني بعد انقراض الموقوف عليهم اشترط رجوعه إلى غير ذلك من المبرات والخيرات إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه. هذا معنى الوقف المؤبد. فإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط، هذا قلنا لا بشرط، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده، يعني خرب بحيث خيف فساده أو هلاكه، أو كان بأربابه حاجة ضرورية، يعني أو أربابه عندهم مرض حاجة ضرورية لا ترتفع إلا شنو؟ ببيع الواقف، بحيث يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلف بينهم تنازعوا فخافوا أن هذا التنازع يؤدي إلى الفساد، بحيث يؤدي إلى فساد الوقف، فإنه حينئذ في هذه الموارد الثلاثة يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم، يعني مصالح هذا البطن على حسب استحقاقهم، يعني إن كان بالتساوي بالتساوي، إن كان مثلا للذكر أكثر من الأنثى، وهكذا على حسب ما نص عليه في الوقفية. فإن لم يحصل شيء من ذلك، يعني من المسوغات الثلاثة، لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه، ولا يجوز هبة الوقف ولا الصدقة به أيضا. وحكي عن المختلف وجماعة نسبة هذا التفصيل لمن؟ للحلبي، لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعد على التفصيل، بل ربما يستظهر منه المنع مطلقا، فراجع العبارات. وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق والمحكي عن الفقيه أنه قال بعد رواية علي بن مهزيار، يعني في كتاب من لا يحضر الفقيه بعد أن ذكر الرواية، قال إن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، يعني وقف منقطع، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لم يجوز بيعه أبدا. فهو هنا في الوقف المؤبد نص على عدم جواز البيع، هناك ما نص، استفاد منها أنه يقول بالتفصيل، والحال بأن عبارته ليست ظاهرة في التفصيل، إنما ذكر عدم الجواز في المؤبد وسكت عنه في المنقطع، لأنه قال بجواز البيع فيه حتى ينسب إليه شنو؟ التفصيل. لا، هو قاعد يشرح الرواية، يقول هذه الرواية واردة شنو؟ في المنقطع، وليست واردة شنو؟ في المؤبد. أما أنه ما ذكر أنه هل هو يجوز أو لا يجوز، لأن عادة الصدوق في ملاحظة الفقيه يذكر رأيه، قل ما أفتي به أو ما أقول به. ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق، يعني ظاهره أنه طبقة الأخيرة، يعني على فرض الجواز فإنما يجوز للطبقة الأخيرة لا ما قبلها. لا، يقول نسب إلى الشيخ الصدوق التفصيل وعبارته لا يظهر منها التفصيل، لأنه ذكر عدم جواز البيع في من؟ في المؤبد، ولم يذكره في المنقطع. عدم ذكره في المنقطع لا يدل على أنه يرى جواز البيع فيه. ولو قال بجواز البيع في المنقطع فلا يظهر من عبارته أنه يجوز البيع لكل طبقتين، قدر المتيقن هو الطبقة الأخيرة لأنها آخر مالك. ثم إن هؤلاء، هذه الآن المناقشة، المناقشة لمن يقول بجواز بيع الوقف ماذا؟ في المنقطع، ثم إن هؤلاء اللي يقولوا بجواز بيع الوقف المنقطع إن كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه بعد انقراضه تعود إلى من؟ إلى ورثته. فللقول بجواز البيع حينئذ وجه، يعني معنى أنهم يملكون، لو لم يكونوا مالكين لما ذهب إلى ورثتهم، ذهاب الوقف إلى ورثتهم معنى أنهم يملكون، بما أنهم يملكون يجوز لهم البيع عند حصول المسوغ مالك معه. أما إذا كان فيهم، يعني في هؤلاء الفقهاء، من يقول برجوعه، يعني برجوع الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه، يرجع الوقف إلى من؟ إلى الواقف أو ورثته. إذن هذا ليس بوقف بل حبس، لأن الوقف بقي على ملك الواقف، فلا وجه للحكم بجواز بيعه. بجواز بيعه لمن؟ للبطن الأخير من الموقوف عليهم وصرفه في مصالحهم. بعد ما يجوز هذا الكلام، لما؟ لأنهم ليسوا مالكين أصلا حتى يجوز لهم ذلك. وقد حكي القول بهذين عن القاضي، يعني القاضي جمع بين الأمرين، من جهة قال يجوز بيع الوقف المنقطع، ومن جهة أخرى قال بأن الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم يعود لمن؟ للواقف. والحال بأنه لا يمكن الجمع بين هذين القولين، صار معلوم؟ إلا أن يوجه. نعم؟ رواية؟ هو الآن قاعد يوجه بعد. إلا أن يوجه بأنه لا يقول ببقائه على ملك الواقف، وما يدعي أنه الواقف أخرج المنفعة وأبقى العين على ملكه حتى يكون حبسا، بل هو وقف حقيقي مو حبس، وتمليك للموقوف عليهم، لكن تمليك مدة وجودهم لا بنحو التحديد بل بنحو قصور التمليك، يعني التمليك ليس فيه اقتضاء لما بعد انقراض الموقوف عليهم. فإذا التمليك قاصر بعد انقراض الموقوف عليهم، مقتضى القاعدة يعود لمن؟ للواقف. وحينئذ فبيعهم لا، بيعهم بيع من؟ يعني الموقوف عليهم له آخر باطن مع تعلق حق الواقف. تعلق حق الواقف يعني شنو؟ حق الواقف يقول لو انقرض عاد إليه، هذا معنى حق الواقف، يعني لو انقرض عاد إليه، نظير بيع البطن الأول مع تعلق حق سائر البطن. وشنو يعني؟ الآن إذا وقف على شنو؟ على بني فلان بحسب بطونهم، وحصلت مسوغات البيع بالنسبة لشنو؟ للبطن الأول. البطن الأول كيف يجوز له البيع مع حق الموقوف عليهم؟ حق الموقوف عليهم حق طولي، يعني لو بقي لكان لهم حق في منفعته، أما إذا ما بقي لا حق لهم. هنا أيضا حق الواقف يعني شنو؟ لو لم يبع إلى أن انقرضوا عاد للواقف، فحقه حق طولي، والحق الطولي لا يمنع من جواز البيع. لكن هذا التوجيه لا يدفع الإشكال عن الحلبي المحكي عنه القول المتقدم. لما لا يدفع الإشكال عنه؟ حيث إنه يقول ببقاء الوقف، يعني هو يصرح بشنو؟ بالحبس، يقول ببقاء الوقف مطلقا على ملك الواقف. قول الثالث من ذلك الكلام. أحسن الله
سيدنا، عبرت لأن القصور في نفس التمليك وفي نفس الوقت. ليش ما نقول القصور في الموقوف عليهم؟ لأن نفس التمليك
الموقوف عليهم موضوع.